والحمد لله قاموا بواجب الضيافة، وهو الذي يمليه عليهم دينهم الذي ظهر من خلال مصاحبتي لهم من إظهار دين السلف ومحبته والولاء لأهله، والحمد لله رب العالمين. وقاموا بما سر قلبي الحقيقة من حسن استقبال ومن إظهار للمنهج السلفي الذي ندين الله سبحانه وتعالى به. وأحب أن تذكروني باسم هذه البلد التي أول ما وضعت قدمي فيها، هي فرجيوة. اي نعم. فسررت حقيقة بالبقاء فيها وبالبقاء مع إخواني ومدارسة العلم، ومن حبهم في نشر المنهج سهلوا لي المهمة في لقاء إخوان كثر في سطيف، حتى حضر ربما نحو 2000 أو 3، لا أعرف،
أو أكثر.
كلهم مشتاقون لسماع العلم، محبة في بلاد الحرمين ومن جاء منها ليسمعوا من ينصر منهج السلف إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. فلا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكر بهذه المناسبة أخينا أبي صهيب وأخونا أبو محمد زيدان، الله يوفقه، الشيخ هنا إمام وخطيب قائم يدعو للمنهج السلفي، وفقنا الله تعالى وإياه، وقاموا ولا يزالون بمهمة استقبالنا ومهمة توديعنا، وأوكلوا بالأمس تركونا لإخوان آخرين لهم في قسنطينة، قاموا بنفس المهمة من إكرامنا وضيافتنا، وفقنا الله وإياهم وجمع شملهم على خير. وأوصي نفسي وإخواني أن تتفق كلمتهم في مشارق الجزائر ومغاربها، ونرجو أنهم هم كذلك إن شاء الله، على ما كان عليه سلف الأمة من اتباع الكتاب والسنة والعمل بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في العقيدة والمنهج والسلوك. كل ذلك أرجو من الله أن يوفقهم سبحانه وتعالى إليه، وأن يعملوا بما رواه النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. فينظر إذا أحس أن أخاه سيأخذ خير يحبه لنفسه، هل سيفرح لذلك الخير الذي سيصيب أخاه أم أنه يشح به؟ فإذا أحس أنه شح بالخير الذي سيأتي لأخيه، إذن هناك خلل في التربية، فلا بد أن يحس أن الخير الذي سيأتي إلى أخيه وهو نفسه الذي يحب لنفسه طيبة بها نفسه، يدعو له أن يرزقه الله إياه، ولا يشح لنفسه بالخير الذي يحبه لأخيه. وأيضا أن تكون المناصحة دائما بينهم، فإن الذي يترك المناصحة مع إخوانه وقد لاحظ عليهم ملاحظات ولم يواصل نصحهم والقرب منهم، سرعان ما ينقلب ذلك الأمر حقدا في النفس وهجرا. فإن الذي ينفس عن ما ينغم به القلب من تصرفات يراها الرجل على أخيه سيئة هي ترك النصيحة، فيبقي في فتنقلب ترك النصيحة أو التنفس بترك النصيحة ذلك حقدا في النفس ومحبة للهجر والمباعدة. فالذي ينفس عن القلب وتبقى معه أواصر محبة النصيحة، ولذلك جاء في الحديث 3 لا يغل عليها قلب مسلم: مناصحة من ولاه الله أمر المسلمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج لماذا ظلت قلوبهم على ولاة أمرهم حتى خرج الخروج المسلح في الجزائر وفي غيرها؟ كأنهم ما طاعوا الرسول في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم، وذكر منها مناصحة من ولاه الله أمر المسلمين، فإنهم لا يزالون يلاحظون بالنصيحة السرية ولا بما جاء عن السلف في الأمر بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال لله ورسوله الكتاب ولأمة المسلمين وعامتهم. فانقلب ذلك الذي يجدونه على الحاكم حقدا، حتى أرادوا زواله بل كفروه. ويذهب الغل كان في نفوسهم أن يذهب الحاكم وينصح كمام الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الرجل على أخيه إن لاحظ عليه ملاحظات في السلوك أو في المنهج أو في كذا، لا ينبغي أن يتباعد عنه ولا يزال يتكلم عليه. فلان أرى عليه كذا، كلما لقي أحد فلان ترى فيه كذا، في شيء لا يعلن به، في شيء فيه خاصة أمره يعني غير معلن به عند الناس، فإنه سينقلب هذا مع الأيام حقد وتهاجر وتباغض. فالأصل أنه يقترب من أخيه ويتلطف معه بالقول ويبدي له أنه يحبه، وأن هذا الذي تصنعه خالف قد خالفت فيه السلف لدليل كذا، ويقنعه لدليل كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمن خالف بعض أصحابه في السلوك ما هاجره، فقال رجل من أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية، قال عيرته بأمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال الرجل لرجل من الصحابة يا ابن السوداء، فقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. نصح، حتى لو نصحت أخيك في المجلس شديت عليه في النصيحة، خير من القطيعة، العتاب خير من القطيعة، فإنها من صفات القلوب العتاب. أما أن يكون الرجل في نفسه شيء على أخيه الذي يراه أنه أخطأ ثم حتى يذهب الغل عن قلبه، ينبغي أن يستبدل ذلك بالمناصحة. وهذا لا يعني أن هذه الكلمات التي أذكرها معناها الناس الذين هنا واقعون في هذا، لكن طلبوا مني أشياء تكون نبراسا لهم في الطريق في المستقبل، لو حدث كذا وكذا يفعلوا ما أقول، لأنه هذا لابد أن يحدث. لما؟ لأن الشيطان حريص على تمزيق الصف السلفي، وهو يريد حقيقة إغواء بني آدم، ويعرف أن النصرة تكون في العمل بالسنة والاجتماع والائتلاف، وأنه يضعف الدعوة الافتراق والاختلاف، فهو يسعى للتحريش بين أصحاب الدعوة الواحدة. فالخطأ اليسير الذي هو كالحجر يجعله كالجبل، نعم، لكي يبغض أخاه المسلم وينافره ويحقد عليه. ولو تأملت حال الشيطان في ما حصل بين يعني من شياطين الإنس والجن من المنافقين في صفين وفي غيره، لعرفت أنهم هم شياطين الإنس والجن هم الذين حركوا المعارك بين أصحاب محمد رضوان الله عليهم، لأنهم يعتقدون لو بقوا أصحاب محمد على ما تركهم النبي قبل وفاته لا يكون لهم، سيكون لهم السيادة القوة، لكن لما كانوا على منهج واحد تلاشى هذا، سرعان ما تلاشى الاختلاف الذي سببه المنافقين، تلاشى ورجعوا على ما كان عليه. إذا كيف أعرف أن صاحبي في الظاهر والباطن على منهج السلف؟ كيف أعرف أن صاحبي في الظاهر والباطن على منهج السلف؟ أنظر هل بعد الخلاف هذا الذي وقع بيني وبينه في الرأي وجهة النظر يكون اتفاق؟ فإن كان الافتراق الدائم فمعناها أننا أنا أو هو ليس على منهج السلف، لأن لو على منهج السلف فعنك الصحابة، لما دخل المنافقون بينهم ودخل بينهم من دخل في زعزعة أو إحداث الفرقة فيما بينهم سرعان ما رجعوا، وكأن شيء في منهج واحد الكتاب والسنة فهم السلف. لكن أهل البدع لا يمكن أن يلتقوا، لماذا؟ لأن هذا البدعي أخذ برأي آخر غير هذا، فلم يلتقوا بالكتاب والسنة، فكان تفرقهم أبدي. لكن أهل السنة عندهم نقطة التقاء، الكتاب والسنة وفهم السلف، ما حصل من اختلاف، لا يمكن يتهاجروا أبدا. نعم، تجدهم أنهم يتفقوا بعد الاختلاف في اعتقادهم أنهم على منهج واحد، ويصبر بعضهم على بعض، ويحلم بعضهم على بعض، ما دام أنهم كلهم يعترفون أن المنهج الحق الذي يجب أن يعينوه ويتبعوا منهج السلف. نعم، وقد وصانا الله بهذا، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. المقصود أن الله كما أنقذنا يا عباد الله من الأهواء المضلة، فصلنا نعلن منهج السلف ونصيح به ونرضى به، فينبغي أن يكون عندنا منهج السلف متكاملا، ليس يكون فقط في الاعتقاد والمنهج، بل أنه يكون حتى في الأخلاق والعبادات. فليس منهج السلف فقط أن تذم هذا الحزبي وتذم هذا الحزبي وتذم هذا الإخواني وهذا التبليغي حتى أعرف أنك على منهج السلف. منهج السلف متكامل، لا يقبل التشبيه، فلا بد أن نكون متابعين للسلف في العقيدة والمنهج والأخلاق والسلوك وفي كل شيء. نعم، لأن الابتلاء أكثر ما يكون من الرب لعباده، المحك هو مخالفة الهوى. نعم، فقد يتعود الرجل على العمل بدين السلف من صغره، لكن لم يأتي شيء يخالف هواه، وهو أنه يرى من نفسه أن أخاه أخطأ عليه في المعاشرة، فهو بين أن يتبع السلف في أن يذيب ذلك في الصلح معه ليكونوا وحدة واحدة، وأن يتبع هواه في مهاجرته ومنازعته وترتبه. فهنا إذا تغلب على هواه وانتصر وراجع من كان على منهج واحد معه وتحاب معه كما أمر الله وأمر النبي، وبين أنه من كان متنافر مع أخيه لا يحبه، ولم يكن عنده بدعة، ولم يكن مع ذلك لا يحبه ولا شرك، قال أنه لن يدخل الجنة. كيف؟ قال: لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فشرط الإيمان بإيش؟ بالمحبة. نعم، لأنه إذا صار التباغض محل الإيمان نسأل الله العافية، وقد يؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى عدم دخول الجنة. وأنت ترى إذا صارت منازعة بينك وبين أخيك المسلم الذي هو على منهج واحد، كيف تقل عباداتك؟ جئت تفكر مغموما فيما يحدث من كلام عليك، وأنت تحدث في كلام عليه، فتنصرف عن الرواتب والسنن، شوية تنصرف عن الواجبات، ولا تقوم لصلاة الفجر إلى آخره. فقد رب العرش الكريم أهل البدع مع عناية بالعلم والحمد لله، إلا الدعوة الطيبة وإظهار منهج السلف والإنكار يهلكنا ويعذبنا بما فعل السفهاء منا، وأن يجمع كلمتنا على التوحيد والسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ما أكرمك
الله. طيب نستأذنكم.